بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعليكم السلام ورحمة الله. قال المصنف: مسألة 999، لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة أن يتزوج دواما أو متعة بعض المنتحلين لدين الإسلام ممن يحكم بنجاستهم كالنواصب، بمعنى لا يجوز، بمعنى لا يصح وضعا من ناحية الحرمة الوضعية للمؤمن أو المؤمنة. المؤمن أو المؤمنة هو المسلم الذي يكون على مذهب أهل البيت عليهم السلام، يعني متبع لمذهب الأئمة الاثنى عشرية يسمى مؤمن. أما المسلم فهو الذي يكون على مذاهب أخرى غير مذهب الإمامية. لا يجوز للمؤمن والمؤمنة اللي يتبع مذهب أهل البيت عليهم السلام أن يتزوج، نعم، رجل أو امرأة أن يتزوج من النواصب. والنواصب هم فرقة من فرق أهل العامة ينصبون العداء لأهل البيت عليهم السلام قولا وفعلا، يسمون بالنواصب، ممن يحكم بنجاستهم. لأن إحنا مر علينا إذا تذكرون في باب الطهارة أنه توجد فرق منتحلة لدين الإسلام لكن محكومة بالنجاسة، مثل يا فرقة النواصب، نعم، لأن وردت عندنا روايات تقول بنجاستهم، بل عندنا بعض الروايات تقول إنهم أنجس من الكلب، نعم، لهذا لا يجوز الزواج بهم. لهذا قال لا يجوز بالحرمة الوضعية، بمعنى عدم صحة العقد، للمؤمن أو المؤمنة، يعني المسلم على مذهب أهل البيت عليهم السلام، أن يتزوج دواما أو متعة، بالزواج الدائم الغير محدد أو الزواج المنقطع، المتعة المحدد بالمدة، بعض المنتحلين لدين الإسلام. عبر المصنف عنهم: المنتحل هو اللي يحمل اسم الإسلام ولكنه لا يحكم بكونه مسلم. المنتحل يعني منتحل صفة المسلم، اللي يحمل اسم المسلم لكنه واقعا هو ليس بمسلم بحكم الواقع عليه، ممن يحكم بنجاستهم كالنواصب. لأن المصنف رأيه في باب الطهارة أنه الناصبي نجس، حكم الكافر، نعم، أي ممن يحكم بنجاستهم كالنواصب، أي هاي الطبعة الجديدة. أي بالنتيجة إحنا قلنا لأنهم نجسين بحكم الكافر، مو صحيح؟ إذن هم يحكم بكفرهم، نعم. ويجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبية. يجوز للشخص، تفضلوا، يجوز للشخص المؤمن اللي هو مسلم على مذهب أهل البيت عليهم السلام أن يتزوج من امرأة مسلمة من مذاهب أهل العامة أو الفرق الإسلامية الأخرى والمذاهب الأخرى، هي مخالفة لمذهب أهل البيت لكنها غير ناصبية، يعني لا تنصب العداء لأهل البيت قولا أو فعلا، هذا لا يجوز. كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبي على كراهة. يجوز أنه امرأة مؤمنة مسلمة على مذهب أهل البيت تتزوج من مسلم مخالف لمذهب أهل البيت من باقي الفرق ومذهب أهل العامة لكنه غير ناصبي، يعني ما ينصب العداء لأهل البيت لا قولا ولا فعلا، لا يشتمهم أو لا يدعو إلى مخالفتهم، ولكن على كراهة، يعني على مبغوضية. لأن أكو بعض الروايات تنهى عن الزواج المؤمنة من المسلم المخالف، بس الفقهاء ما استفادوا الحرمة، استفادوا ماذا؟ الكراهة، نعم. نعم، إذا خيف عليه أو عليها الضلال حرم وإن صح العقد. نعم، المصنف يستدرك يقول إذا كان زواج المؤمنة من المسلم أو زواج المؤمن من المسلمة العامية اللي هي المخالفة، إذا خيف عليهم فيه من الضلال، يعني ما معنى الضلال؟ يعني الانحراف عن عقائد الحق اللي هي مذهب أهل البيت عليهم السلام. إذا انحرف عن مذهب أو عقائد وأحكام أهل البيت بسبب هذا الزواج، لأن يحتمل أنه المسلم يأثر على هاي المؤمنة زوجته، يجعلها تترك مذهبها وتدخل في مذهبه، ويحتمل بالعكس أنه هاي المرأة المسلمة هي تأثر على المؤمن وتخلي هو يدخل بمذهبها، إذا خيف الضلال حرم، يعني حرم فعل الزواج تكليفا، يعني إذا فعلت أنت مأثوم. لكن إذا شخص خالف تكليفا وأصبح مأثوم وتزوج، زواجه صحيح أو ليس بصحيح من حيث الحرمة الوضعية؟ المصنف قال وإن صح العقد، يعني هو حرام تكليفا لكنه ليس حرام وضعا. وإحنا في أكثر من مناسبة قلنا ماكو ملازمة بين الحرمة التكليفية والوضعية، يعني مجرد كونه حرام تكليفا لا يعني بطلانه وضعا. نعم، هذا من الموارد اللي تفترق به الحرمة التكليفية عن الوضعية. نعم، لا يشمل الاثنين، زواج المؤمن من المخالف غير الناصبية، وكذلك زواج المؤمن من المخالف غير الناصبي على كراهة. نعم، والثاني، نعم، اثنينات يكره، لأن الروايات نهت عن الزواج بالمسلم والمسلم المخالف مطلقا. نعم، لكن المصنف ليش أخر على كراهة حتى يرجع على القولين؟ نعم، فلهذا أخر كلمة على كراهة. نعم، كما يجوز زواج المؤمن من المخالف غير الناصب على كراهة. نعم، إذا خيف عليه يعني على المؤمن أو عليها يعني على المؤمنة الضلال، يعني الانحراف عن مذاهب أهل البيت الحق، حرم يعني حرم الزواج تكليفا، يعني فيه الإثم. وإن صح العقد، يعني وإن كان العقد وضعا من حيث الحرمة الوضعية هو عقد صحيح. نعم، تفضلوا. مذاهب أهل العامة، أي فرقة من فرق المسلمين، سواء كان حنفي مالكي شافعي مثلا أو ما شابه ذلك، حنبلي، بس المهم غير ناصبي، لأنك بعض الحنابلة نواصب ينصبون العداء لأهل البيت، يشتموهم قولا ويدعون الناس إلى مخالفتهم فعلا، هذا ناصبي، يعني لا يجوز الزواج منه. نعم، مذهب الصوفية مذهب يتخذ طريق السلوك وتطهير النفس طريق للوصول إلى الله. أكو بعضهم شافعية وبعضهم حنابل وبعضهم مالكية، نعم يختلفون، بس بالنتيجة الصوفية ليست مذهب مستقل، لأن هي مجرد طريقة وسلوك. لكن هذا الصوفي من حيث الفقه هو راجع لأحد الفرق الأربعة والمذاهب الإسلامية المعروفة، لو حنبلي لو شافعي لو مالكي لو حنفي، ما يختلف عن ذن، بس هو يعتنق مذهب الصوفية من حيث السلوك والطريق، يتبعون بعض الأذكار لتطهير أنفسهم للوصول إلى الله. نعم، لكن بالنتيجة هو راجع للفرق العامة. أي نعم، أي نعم، إذا يتزوجون يعني مثل الزيدية مثلا، إذا أرادوا يتزوجون يعني يتزوجون مثلا من أهل العامة ماكو مانع. نعم، لها نفس حكم أهل السنة، إذا كان ليس لا يؤمن عليه من خوف الضلالة، ما يحرف عن مذهب الحق الاثنى عشر يجوز وما فيه حرمة تكليفية، وإذا كان خيفة ففيه حرمة تكليفية دون وضعية، يعني يأثم لكن يصح العقد، مثل مذاهب الزيدية. نعم، أي هالصوفية مو هاي الدروشة اللي هي نوع من أنواع الضرب بالدف وحلقات الذكر والقراءة والمداومة، هاي من طرق سلوك الصوفية. أي نعم، الصوفية بالنتيجة يرجعون لأحد المذاهب العامة فيجي حكمهم نفس حكم المخالف. نعم، مسألة ألف، لو زنى بذات بعل أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبدا على الأحوط لزومين. الآن أكو نوع من أنواع المحرمات بالسبب هي ارتكاب فاحشة الزنا، منها أنه شخص يزني بذات بعل، يعني ذات زوج، امرأة متزوجة وشخص العياذ بالله يزني بها، أي يقيم علاقة غير شرعية معها، أو بذات العدة الرجعية، امرأة مطلقة بس بالطلاق الرجعي اللي يحق للزوج أن يرجعها خلال الفترة بدون عقد جديد، ومع ذلك يأتي شخص يرتكب فاحشة الزنا معها. احنا قلنا ذات العدة الرجعية بحكم الزوجة، فتصبح كأنها بحكم ذات البعل وإن كانت هي مطلقة بالطلاق الرجعي. الشخص اللي يزني بذات بعل أو بذات العدة الرجعية تحرم عليه حرمة مؤبدة، يعني تحرم عليه إلى يوم القيامة، حتى لو تاب، حتى لو هي افترقت عن زوجها بعد ما يحق له يتزوجها على الأحوط لزوما. هذا معناه أنه لا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو بعد زوال عقدها، سواء كان بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة لو كان الزواج منقطع. نعم ما يجوز. نعم لا طبعا لا فرق في الحرمة، سواء كانت هي ذات بعل لزواج دائم أو زواج منقطع، يصدق عليها أنها متزوجة. وإذا شخص زنى بالمرأة المتزوجة بالزواج المنقطع هم تحرم عليه حرمة مؤبدة. نعم بل لا فرق حتى فيما لو كانت هذه المرأة مسلمة أو كافرة كتابية عند فقهائنا، ولو أو سواء كانت صغيرة أو كبيرة، أو سواء كانت عالمة أو جاهلة، في كل الفروض تحرم عليه حرمة مؤبدة. نعم وأما الزنا بذات العدة غير الرجعية فلا يوجب حرمة المزني بها، فللزاني الزواج بها بعد انقضاء عدتها. بمعنى أنه لو شخص زنى بذات عدة، امرأة لازمة عدة بس عدتها مو رجعية، غير الرجعية، مثل منه عدة الطلاق البائن أو مثلا عدة الوفاة أو عدة وطئ الشبهة أو عدة فسخ وغيرها من باقي العدد اللي هي غير العدة الرجعية وزنى بها، تحرم عليه أو لا تحرم؟ المصنف قال لا يوجب حرمة المزني بها، يعني اللي زنى بها لا تكون عليه حرام، يستطيع بعد انتهاء عدتها أو افتراقها، انتهاء عدة فسخها أو انقضاء مدتها أن يعقد عليها. فللزاني الزواج بها بعد انقضاء عدتها. ليش قال بعد انقضاء عدتها؟ لأن ما يقدر يعقد عليها إذا هي كانت ذات عدة. نعم. مسألة 1001، لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدة رجعية لم يجز له أن يتزوجها إلا بعد توبتها على الأحوط وجوبا. لو شخص زنى بامرأة ليست ذات بعل، يعني ليس لها زوج، مثل المرأة الأرملة المطلقة البكر الغير متزوجة، وليست بذات عدة رجعية، يعني هي ما عندها عدة من زوج طلقها بالطلاق الرجعي، لم يجوز لهذا الزاني أن يتزوجها إلا بعد توبتها. كنت تتوب من فعل الزنا، والتوبة بمعنى الندم على فعل الزنا والاستغفار والعزم على عدم العودة. إذا تابت وندمت عن فعل الزنا واستغفرت الله وعزمت على عدم العودة لهذا الفعل اتحققت منها التوبة، بعد التوبة يجوز للزاني أن يتزوجها. نعم التوبة الندم على فعل الحرام والاستغفار والعزم على عدم العودة، يعني يقصد أنه بعد ما أرجع لفعل الزنا تتحقق التوبة، بعد توبتها يجوز للفعل الزاني أن يتزوجها. نعم هسه رح يأتينا إن شاء الله المصنف هم يقول الأحوط لزوما هو هم يتوب. نعم رح يأتينا. ويجوز لغيره أن يتزوجها قبل ذلك. بالنسبة للزاني ما يجوز تكليفا يتزوجها إلا بعد توبتها، بل حتى وضعا على رأي المصنف، يعني العقد لا يصح حتى وضعا، ما يجوز، لا يصح العقد، ما يحق له يتزوجها إلا بعد توبتها. فإذا تزوجها قبل ما تتوب العقد غير صحيح. نعم أما إذا أراد شخص غير الزاني هو يريد يتزوجها قبل توبتها، يجوز له يتزوجها أم لا؟ المصنف يقول نعم يجوز ويصح. ويجوز لغيره يعني لغير الزاني أن يتزوجها، يعني يتزوجها الزانية قبل ذلك، يعني قبل توبتها. إذن الحرمة وعدم الجواز مختصة بمن؟ بالزاني. الزاني ما يجوز له يتزوجها إلا بعد توبتها، أما غير الزاني إذا راد يتزوجها يجوز له أن يتزوجها قبل توبتها. نعم طبعا هذا فقهاء نعتمدوا به على هاي الرواية المشهورة أن الزنا الحرام لا يحرم الحلال، النكاح الحلال. نعم نعم ثم قال إلا أن تكون امرأة مشهورة بالزنا فإن الأحوط وجوبا عدم الزواج بها قبل أن تتوب، يعني إلا إذا كانت هاي المرأة ما مرتكبة الزنا فقط مع هذا الرجل، بل هي مرتكبة الزنا مع رجال آخرين ومشهورة ومعروفة بارتكاب الزنا، يعني عاهرة فاجرة. إذا كان مشهورة بالزنا، نعم المصنف رأي الأحوط وجوبا عدم جواز الزواج بها قبل أن تتوب من فعل الزنا. نعم، إذا صار عندنا المرأة المزني بها غير مشهورة بالزنا ومشهورة بالزنا. المشهورة يعني المعروفة اللي الناس عرفا يعرفون هاي الامرأة فاجرة ترتكب الزنا. غير المشهورة إذا أراد نفس الزاني يتزوجها كن ما يجوز يتزوجها وضعا إلا بعد توبتها. غير الزاني إذا أراد يتزوجها لا مانع وزواجه صحيح. أما المشهورة بالزنا ما يجوز للزاني وغير الزاني أن يتزوجها إلا بعد إظهار توبتها على الأحوط وجوبا. كما أن الأحوط وجوبا عدم الزواج بالرجل المشهور بالزنا إلا بعد توبته، الأحوط وجوبا للمرأة. عدم الزواج بالرجل المشهور بالزنا يعني شخص معروف مشهور عند الناس إنه فاجر عاهر يرتكب الزنا بالنساء، الأحوط وجوبا للمرأة عدم الزواج بهذا الرجل إلا بعد توبته، إلا يظهر توبته إنه يندم ويستغفر ويعزم على عدم العود. والأحوط الأولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزوج بها، قبل التزوج بها سواء كان ذلك بالنسبة إلى الزاني وغيره. مقتضى الاحتياط الأولوي استبراء رحم الزانية. شنو معنى الاستبراء؟ الاستبراء في اللغة بمعنى طلب النقاء والبراءة. طبعا الاستبراء اصطلاح مر علينا إذا تذكرون بموارد ومواطن متعددة. عندنا استبراء باب التخلي، عندنا استبراء باب الحيض، عندنا استبراء باب الطهارة. هسا هذا استبراء بيا باب النكاح صار ايش قد عندنا استبراء؟ 4. اكو استبراء باب الجنابة، الاستبراء من البول، نعم بعد خروج المني. فاكو موارد متعددة للاستبراء. الاستبراء يعني طلب النقاء. هنا المرأة تطلب البراءة والنقاء لرحمها من ماء الفجور، تستبرئ رحمها من فاء الفجور بحيضة قبل أن يتقبل التزوج بها. يعني شنو معنى بحيضة؟ يعني بعد وقوع الزنا تنتظر إلى أن تأتيها العادة الشهرية، بعد العادة راح تطهر منها. أثناء طهارتها من العادة قد مرت عليها ماذا؟ حيضة واحدة، بعدها يحق له أن يعقد عليها ويتزوجها. بس هذا من باب الاحتياط الأولوي مو من باب الإلزام، من باب الاحتياط الأولوي. نعم، يعني ما الزنا مو هذا الشخص من يزني بيها راح يدخل ويسكب ماءه يسمو ماء الفجور. نعم، سواء كان ذلك بالنسبة إلى الزاني، يعني مقتضى الاحتياط الأولي ما يتزوجها إلا بعد أن تنقى وتستبرئ من ماء الفجور، أو كان غير الزاني يعني عرف هاي المرأة ارتكب الزنا. نعم، فحينئذ يطلب براءة رحمها بأن ينتظرها إلى أن تحيض وتطهر ثم يعقد عليها. نعم. مسألة 1002، يحرم الزواج بالمرأة دواما أو متعة في عدتها من الغير، رجعية كانت أو غير رجعية. يحرم تكليفا ولا يصح وضعا أن الرجل يتزوج من امرأة سواء كان بالزواج الدائم الغير محدد أو بزواج المنقطع المتعة المحدد، أن يتزوج امرأة في عدتها من الغير، يعني يعقد عليها وهي في العدة. لاحظوا أخوتي، المسائل اللي قبلها كانت تتكلم عن الزنا بذات العدة، هنا شرح نتكلم عن العقد على ذات العدة. أكو فرق بين الأمرين. شنو معنى العقد؟ العقد يعني هي تقول له زوجتك وهو يقول قبلت، إجراء عقد على امرأة ذات عدة. قال يحرم، طبعا يحرم تكليفا ولا يصح وضعا، هم حرام عليه تكليفا بإثم عقوبة وعصيان، وهم عقد باطل. إذا راد يعقد عقد زواج على امرأة موجودة في عدتها من الغير، ليش قال عدتها من الغير؟ يعني هي لازمة عدة من غيره، أما إذا هي لازمة عدة منه عادي. أحسنتم، يجوز ده يعقد عليها بعقد جديد، كما لو طلقها طلاق بائن وهي لزمت عدة منه وراد يرجع لها، شين قل له؟ يجوز لك تعقد عليها أثناء عدتها، لأن عدتها منك أنت مو من غيرك. إذا منك الروايات ذكرت يجوز، إذا من غيرك ما يجوز إلا بعد انتهاء عدتها، رجعية كانت أو غير رجعية، يعني سواء كانت هاي العدة بطلاق رجعي ويجوز للرجل إرجاعها أثناء العدة، أو كانت غير رجعية يعني ما يجوز للرجل إرجاعها أثناء العدة، مثل عدة البائنة، عدة الوفاة، وماكو فرق سواء كانت عدة متعة أو عدة وطئ شبهة أو عدة فسخ، كل ما يجوز. نعم، فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة، هذا نسميه علم بالموضوع، الرجل يعلم ان هاي المرأة في العدة، والمرأة تعلمها بنفسها انها في العدة، وبحرمة الزواج فيها، يعني يحرم الزواج والعقد على صاحبة ذات العدة، هذا يسميه علم بالحكم، يعلمون بالحكم، حكم حرمة الزواج في الامرأة ذات العدة، وتزوج بها، مع ذلك خالف وعقد عليها اثناء عدتها. المصنف قال حرمت عليه حرمة مؤبدة إلى يوم القيامة، حتى لو افترقت عن زوجها أو انتهت من عدتها راح تحرم عليها حرمة مؤبدة بعد ما إلى حق يعقد عليها، وإن لم يدخل بها بعد العقد، يعني لو حتى لو كان مجرد عقد وماكو دخول، بس قالت هي زوجتك نفسي هو قال قبلته، بس مجرد عقد وماكو دخول، المصنف يقول مجرد العقد يحرمها عليه حرمة مؤبدة، وإن لم يدخل بها بعد العقد. نعم، وإذا كانا جاهلين بأنها في العدة، إذا كانا هاي ألف الاثنين راجع لمن؟ للرجل والمرأة، إذا كانا يعني الرجل والمرأة جاهلين، يعني ما عندهم علم بأنها في العدة، هذا شو نسميه؟ جهل بالموضوع، جهل بالموضوع، أو بحرمة الزواج فيها، يعني هو يعلم إنها بالعدة وهي تعلم إنها بالعدة، بس ما عندهم علم بالحكم الشرعي إنه يحرم العقد على ذات العدة، هذا أحسنت، لا نسميه جهل بمن؟ بالحكم، وإحنا مرة عندنا الجهل بالموضوع ومرة جهل وين؟ بالحكم، هذا يسموه جهل بالحكم، عندهم علم بالموضوع بس عندهم جهل بالحكم، شنو الحكم؟ إنه يحرم الزواج على ذات العدة، وتزوج بها، مع ذلك حصل الزواج، بطل العقد، العقد شو يكون؟ باطل من حيث الحرمة الوضعية. بس يبقى السؤال، هل تحرم عليه حرمة مؤبدة أم لا؟ المصنف قال عندنا فيها تفصيل، إذا كان قد دخل بها، يعني بعد العقد حصل دخول وطأها في عدتها، حرمت عليه حرمة مؤبدة أيضا. ليش قال أيضا؟ لأن احنا هذا فرضنا بحال الجهل، والفرض السابق وين كان؟ بيا حال العلم، بحال العلم واضح العقد باطل وتحرم عليه مؤبدا، بس هنا فرضنا بحال الجهل، حال الجهل هم تحرم عليه؟ المصنف يقول إذا كان حصل دخول أيضا تحرم عليه حرمة مؤبدة كما تحرم عليه في حال العلم أيضا، هذا عطف علي من؟ على حال العلم. وإلا يعني شنو وإلا؟ إن لم يدخل بها، عقد عليها جهلا وحصل الزواج بس ما يعلم إنه ماذا يحرم الزواج بذات العدة، ما يعلم حين أو ما يعلم إنها هي بذات عدة، يعني جهل بالموضوع أو بالحكم، بس ما حصل دخول بس عقد، في حالة الجهل قال وإلا يعني إن لم يدخل بها جاز الزواج بها بعد تمام العدة، يعني حق لا يرجع يزوجها بعد ما تنتهي ماذا عدتها، لأن هو معذور بسبب حالة الجهل. إذن هسه صار عندنا هاي المسألة أخوتي تحتاج منكم تفصلوها على شكل مشجر، تفصل مرة حالة العلم مرة حالة الجهل، حالة العلم حصل دخول ما حصل دخول، عالم بالجهل بالموضوع عالم بالحكم، الجميع حرام مؤبد، بعدين تفصل بمن جاء بمن حالة الجهل، جهل بالموضوع وجهل بالحكم، حصل دخول لو ما حصل دخول، إذا حصل دخول حرمت عليه مؤبد، وإذا ما حصل دخول لم تحرم عليه وجاز له الرجوع إليها بعد أن تتم عدتها بالزواج منها. نعم، مسألة 1003، لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل حرمت عليه مؤبدا، دخل بها أم لم يدخل؟ لاحظوا أخوتي هذا العنوان شو يتكلم عن الزواج والعقد على ذات البعل، المسألة السابقة كان من عنوانها العقد والزواج على ذات العدة، لاحظوا المسائل جاي تختلف بعناوينها، هسه جاي نتكلم شخص تزوج وعقد على امرأة هي ذات بعل وزوج ويعلم انها ذات زوج، وعقد عليها. أولا العقد باطل لأن ما إلى قيمة، لأن المتزوجة لا تزوج، وثانيا يحرم عليه حرمة مؤبدة إلى يوم القيامة، يعني حتى لو افترقت عن زوجها بطلاق أو فراق أو موت أو فسخ لا يستطيع أن يتزوجها ويعقد عليها، لأنه تحرم عليه حرمة مؤبدة. بمجرد العقد تحرم عليه، دخل بها أو لم يدخل، لأن الحرمة ما متوقفة على الدخول، الحرمة تتحقق بمجرد منه، بمجرد العقد. ولو هذا طبعا في حالة العلم، هسه الآن راح نتكلم في حالة الجهل، ما عنده علم. ولو تزوجها مع جهله بالحال، يعني عقد عليها وتزوجها بس هو جاهل بالحال، ما يعلم إنها ذات بعل وزوج، فسد العقد، فسد العقد وضعا، يعني العقد باطل لأن ما إلى قيمة، لأن المتزوجة لا تزوج. لكن هل تحرم عليه تكليفا أم لا؟ المصنف قال ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها، يعني إذا مجرد عقل بدون دخول لم تحرم عليه تكليفا بالحرمة المؤبدة، ويجوز له بعد أن تفترق عن زوجها بطلاق أو وفاة وانتهاء عدة أن يتزوجها. لهذا قال فسد العقد، يعني العقد فاسد وباطل، هذا وضعا، ولم تحرم عليه هاي تكليفا بالحرمة التكليفية، يعني ما تحرم عليه مؤبد، بس متى؟ لو لم يدخل بها، إذا ما حصل دخول أي وطئ. حتى مع علم الزوجة بالحال، أحيانا عندنا الزوج والزوجة جاهلين بأنهم ذات بعل. هسه لعل سائل يسأل يقول أنا كيف أعرف، كيف أن المرأة تجهل أنها ذات بعل؟ يمكن يحصل ذلك، كما لو عقد أبيها إلها، أبيها زوجها بدون ما تعلم، تصبح ذات بعل. مو إحنا قلنا الأب إلى حق يزوج بنته كما لو كانت صغيرة، أكو في هاي الفروض موجودة، إنه المرأة والرجل اثنينهم يجهلون إنها ذات بعل. اثنين عندنا فرض آخر، الزوج يعلم إنها ذات بعل وهي ما تعلم، وعندنا فرض ثالث، الفرض الثالث هي تعلم إنها ذات بعل بس هو جاهل ما يعلم. المصنف يقول حتى مع علم الزوجة بالحال، يعني حتى لو الزوجة هي تعلم إنها متزوجة وتعلم إنها ما يجوز لها ماذا تعقد على رجل، بس سمحت له يعقد عليها. المصنف قال إذا حصل دخول تحرم مؤبد، وإذا ما حصل دخول ما تحرم عليه. نعم. وأما لو دخل بها، الدخول طبعا قصدنا هنا مطلق الدخول قبلا أو دبرا، فتحرم عليه مؤبدا على الأحوط لزوما إذا حصل دخول حتى لو كان جاهل. نعم ياهو، لا مطلقا. نعم الزنا عندنا مطلقا، نعم الزنا مطلقا يتوفر عليه حد. نعم قال ولو دخل بها، يعني ولو دبرا، فتحرم عليه مؤبدا على الأحوط لزوما. نعم. مسألة 1004، لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، بمعنى لو كانت هناك امرأة متزوجة عندها زوج وارتكبت فاحشة الزنا، هذا زناها وهي عندها زوج، هل يحرم زوجها عليها أم لا؟ الجواب لا تحرم الزوجة على زوجها بمجرد ارتكابها لفاحشة الزنا. لماذا؟ لأن قلنا الروايات ذكرت أن هذا الزنا الحرام لا يحرم النكاح الحلال، ما يحرمه. نعم هي مأثومة من جهة ارتكاب فاحشة الزنا. نعم وإن كانت مصرة على ذلك، يعني وإن كانت غير تائبة ونادمة ومصرة على ارتكاب فاحشة الزنا وما تابت ولا ندمت، أيضا لا تحرم على زوجها. نعم الأولى عدم التوبة، مع عدم التوبة أن يطلقها الزوج، يعني الأولى يعني الأفضل الأحسن الأجدر بالزوج، من يعلم أنه هاي زوجته جاي تزني ومصرة على الزنا وإلها قابلية ارتكب مع غيره وما تايبة وما مستغفرة وما راجعة، الأولى أن ماذا؟ يطلقها. والأولى مع عدم التوبة، إذا ما تابت واستغفرت وندمت وعزمت على عدم العود وما رجعت إلى الله، أن يطلقها الزوج، هذا الأولى له، لأن هاي المرأة بعد امرأة مو عفيفة وما تصلح تكون زوجة إليه. نعم فالأولى أن يطلقها، خصوصا هي مصرة على الزنا واحتمال تعيد أو ترتكب مع غيره. نعم. مسألة 1005، إذا تزوجت المرأة ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة أو بعد انقضائها، لم تعتني بالشك. بمعنى امرأة تزوجت ثم شكت في أنه يعني حصل عندها تردد أنه هذا زواجها اللي حصل وعقدها وقع في العدة، لأن إذا وقع في العدة زواجها يكون باطل، أو لا وقع بعد انقضائها يعني بعد انتهاء العدة، وإذا وقع بعد الانتهاء العدة شو يكون العقد صحيح. إذن شكها بمن؟ بالصحة والفساد. المصنف قال لم تعتني بشكها، يعني تبني على ماذا؟ صحة العقد وما تعتني بالشك. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن إذا حصل عدها شك إيش ماذا تفعل؟ راح تستصحب عدم وقوع الزواج في العدة. سابقاً عندها يقين إنها ما أوقعت عقد في العدة، والآن تشك هل هذا عقدها وقع في العدة أم لا. يقين السابق وشك اللاحق، تستصحب الحالة السابقة وهي ماذا؟ عدم وقوع الزواج في العدة. وبالتالي إذا الزواج ما وقع في العدة بمقتضى الاستصحاب يعني الزواج شبيه صحيح، فتاة تعتني بشكها وتحكم بصحته بمقتضى قاعدة الاستصحاب. نعم، أي عدم وقوع الزواج في العدة، لأن هي سابقا عندها يقين أنها ما أوقعت الزواج في العدة، لأن بعدها ما متزوجة، والآن تشك هل وقع زواجها في العدة أم لا، تستصحب اليقين السابق مع حصول الشك اللاحق. نعم، مسألة 1006. الآن راح نتكلم عن سبب من أسباب الحرمة اللي هو فاحشة اللواط والعياذ بالله، اللي هي الفاحشة اللي ترتكب بين الرجل والرجل. نعم، هذا أيضا من الأسباب اللي سبب لنا محرمية النساء. إذا لاط البالغ شرعا بغير البالغ فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت على اللائط أم البلوط وأخته وبنته. بمعنى إذا لاط البالغ شرعا، يعني الشخص البالغ بالبلوغ الشرعي، أما بإكمال 15 سنة هلالية أو بإنبات الشعر الخشن أو بالخروج المني، لاط يعني فعل فاحشة اللواط والعياذ بالله بشخص غير بالغ، يعني بشخص صغير مثل عمره 11 12 13، هذا غير البالغ نسميه صغير، لاط به فأوقبه. شنو معنى فأوقبه؟ أوقبه يعني أدخل ذكره في دبره، لأن مر الوطء يكون فقط ملامسة، ملامسة من دون دخول، هذا ما نسميه لواط. نعم هو فعل محرم بس ما نسميه لواط، اللواط بمن؟ بالإيقاب يعني بالدخول. فأوقبه يعني أدخل ذكره في دبر المفعول به ولو ببعض الحشفة. الحشفة كما مر علينا إذا تذكرون في باب الجنابة المقدار الأمامي من ذكر الرجل. نعم، حرمت على اللائط، اللائط منه الفاعل اللي فعل اللواط، حرمت عليه أم الملوط يعني أم المفعول به، الملوط يعني الذي فعل به فاحشة اللواط، بعد ما يقدر يتزوج أمه لأن أمه راح تحرم عليه لأن هو ارتكب فاحشة اللواط مع ابنها، وبعد تحرم عليه أخت الملوط وما يقدر يتزوج أخته هم تحرم عليه، وهو مستقبلا ما يقدر يتزوج بنته إذا تزوج وحصل عنده بنت، لأن احنا فارضين الآن هو صغير، بالمستقبل الملوط المفعول به إذا تزوج وصار عنده بنت اللائط الفاعل يحرم عليه أن يتزوج بنته. نعم، أي بنته مو أبنائه، لا بنته الفاعل. لا ماكو حرمة، راح تأتينا إن شاء الله يذكر المصنف ماكو حرمة، الحرمة بس على بنته. نعم، حتى بنت البيت ما تحرم، هم راح يأتي يذكرها المصنف. عندنا المحرمات ثلاثة، أم الملوط أخته بنته، بس ذول الثلاثة. نعم، اللائط الفاعل بعد يحرم عليه أن يتزوج بهذا اللي هن أم الملوط وأخته وبنته. والأحوط لزوما ثبوت هذا الحكم، طبعا هذا الحكم اللي ذكر المصنف فتوى الآن عندنا احتياط لزومي، والأحوط لزوما ثبوت هذا الحكم. يا حكم إنه تحرم على اللائط الفاعل أم الملوط المفعول به وأخته وبنته، فيما إذا كان اللائط يعني الفاعل غير بالغ. لأن إحنا فرض مسألتنا السابقة إذا لاط البالغ، طيب إذا فعل يعني الفاعل بالغ، طيب إذا كان اللائط الفاعل غير بالغ مثل الصغير اللي عمره 12 13 مثل اللي نسميه مراهق للبلوغ، هو صغير غير بالغ، لكن مثل هكذا شخص إذا كان يعرف معنى اللواط وارتكبه، هم حال حال اللائط البالغ أم لا؟ وقع محل كلام عند الفقهاء. البعض قال لا، يختص الحرمة بمن؟ باللائط البالغ، ما يعمها للائط غير البالغ. المصنف عند احتياط لزومي انعمم الحرمة بالحكم حتى المن للائط الفاعل غير البالغ اللي هو الصغير. هاي أولا. اثنين، إذا كان الملوط بالغا، الفرض المسألة السابقة الملوط يعني المفعول به اللي وقع عليه اللواط ماذا فرضنا؟ صغير. مو المصنف قال إذا لاط البالغ شرعا بغير البالغ، مو صحيح؟ غير البالغ قلنا يحرم. السؤال، إذا كان الملوط المفعول به بالغ يعني بالغ ارتكب فاحشة ويا بالغ، هم يعم الحرمة أم لا؟ المصنف يقول نعم تحم الحرمة، لكن من يا باب الاحتياط اللزومي. نعم. ثلاثة، مرة نفرض أن اللواط وقع قبل أن يتزوج الفاعل بالأم أو الأخت أو البنت، هذا واضح تحرم، لكن السؤال لو أن عملية اللواط المحرمة وقعت بعد زواج منه الفاعل، يعني هو اللائط كان متزوج أمه متزوج أخته متزوج بنته واللواط وقع متأخر عن الزواج، هل هذا اللواط المتأخر يحرم الزواج المتقدم أم لا؟ واضح أخوتي؟ لاحظتوا أخوتي شلون الصور جاي تتعدد؟ ترى عندنا تعدد، يعني أنت تقدر بالتقرير تفصلهن. ذني نعم. المصنف يقول نعم تعم الحرمة حتى على الزواج السابق أو كان اللواط بعد الزواج بأحد المذكورات. من إن المذكورات؟ أم الملوط وأخته وبنته. نعم. أسأل على السائل يسأل يقول مو هاي فاحشة محرمة، ليش تحرم النكاح المتقدم؟ لأنه الروايات اللي ذكرت حرمة اللواط مطلقة مطلقة، يعني ما يفهم منها أن الحرمة مختصة فقط قبل الزواج، تعم بعد الزواج وقبل الزواج وبعد الزواج مطلقة، فالمصنف احتاط لأجلها، لهذا قال والأحوط لزوما ثبوت هذا الحكم، يعني حرمة اللائط حرمة اللائط على اللائط أم الملوط وأخته وبنته، فيما إذا كان اللائط يعني الفاعل غير بالغ يعني صغير، هاي أولا. اثنين، أو كان الملوط يعني المفعول به بالغا، يعني صير لواط بالغ مع بالغ. ثلاثة، أو كان اللواط بغير بعد الزواج بأحد المذكورات، لأن الحالة السابقة فرضناها أنه عملية اللواط قبل الزواج، قبل ما يتزوج أم أخت بنت سوى الفعل، الآن حتى بعد الزواج أيضا تحرم. يعني قصدنا شنو تحرم؟ يعني العقد ينفسخ تلقائيا ويجب عليه أن يبتعد عن أمه وأخته أو بنته، العقد هو تلقائيا يبطل، وواجب على أم الملوط أو أخته أو بنته إذا كان هو اللائط قد دخل بها أن تلزم عدة، نسميها عدة الفسخ، ها عدة الانفساخ، عدة الانفساخ. أكو فرق بين الفسخ والانفساخ، الفسخ أنه الشخص هو يقوم بفسخ العقد، أما الانفساخ وقوع الانفساخ تلقائيا، هذا من الموارد منه اللي تقع العقد ينفسخ تلقائيا. بعد راح يجينا مورد آخر، مورد الكفر، أنه امرأة مسلمة زوجها مسلم وصار كافر، إذا انتهت العدة وما تاب وما رجع راح العقد مالها شنو؟ ينفسخ تلقائيا. هاي احتفظوا بها أخوتي، أكو فرق بين الفسخ والانفساخ، الانفساخ يعني وقوع إبطال العقد تلقائيا. نعم. نعم. هاي بتلك الموارد مو بمورد اللواط، المورد اللواط المصنف يستفيد الإطلاق من الروايات، يعني بذيك الروايات هي كانت تتعلل، مثل قصدك الزنا بالعمة والخالة، مو مرت علينا الزنا بالعمة والخالة، قلنا الحرام الزنا لا يحرم الحلال النكاح، هاي ورد بتلك الروايات. أما رواية أما مسألة حرمة اللواط، المصنف يستفيد من رواياتها الإطلاق قبل الزواج وبعد الزواج، والإطلاق حجة فتمسك به، ولا على الأقل احتاط لزوما لأجله. نعم. قال: ولا يحكم بالتحريم مع الشك في الدخول، بل ولا مع الظن به أيضا. بمعنى أنه هاي الحرمة مترتبة على حالة العلم واليقين بحصول الدخول، لأن احنا قلنا اللواط متى يصدق عليه أنه محرم؟ إذا حصل الإيقاب يعني الدخول. أما إذا ما حصل ما يحرم. مرة شخص ارتكب هاي الفاحشة عندما كان صغير أو بعد مرور سنين كثيرة، بس يتذكر أنه ارتكب هاي الفاحشة، بس ما يعلم أنه دخل لو ما دخل، لأن إذا دخل يحرم عليه أم البلوط وبنته وأخته، إذا ما دخل ما تحرم عليه، فبقى بشك وتردد، حصل دخول أو ما حصل دخول. المصنف يقول بحالة الشك ما يحصل التحريم، التحريم مختص بحالة العلم والماذا؟ حالة العلم واليقين. لهذا قال: ولا يحكم بالتحريم مع الشك في الدخول. نعم، ولو شك فماذا يستطيع شي يفعل؟ يستصحب عدم الدخول، لأن سابقا هو مداخل والآن يشك دخل أو ما دخل، يعني من فعل هذا الفعل حصل دخول أو مجرد ملامسة، يستصحب عدم الدخول، فلذلك ما يحرم عليه لا أم الملوط ولا أخته ولا بنته. طيب، هاي في حالة العلم عرفنا، وحالة الشك عرفنا، الآن عندنا حالة الظن، يعني عند احتمال عالي أنه حصل دخول، بس بنسبة 60-70%، هذا نسميه الظن، لأن احنا عندنا علم، عندنا علم وظن وشك واحتمال، عندنا أربع حالات. نعم، الآن العلم عرفنا يحرم، والشك لا يحرم، والظن أيضا لا يحرم، حالة حال منه الشك. نعم، لأن أيضا يكفيه الاستصحاب. قال: بل ولا مع الظن به، يعني بالدخول إذا حصل به أيضا هذا عطف على اليمن على الشك، لا حالة الشك ولا حالة الظن. نعم. مسألة 1007: لا تحرم على اللائط بنت أخت الملوط. لا تحرم على اللائط يعني الفاعل بنت، تفضلوا. نعم، وهي ما موجود، خاب بالنسخة الجديدة. نعم، أي هذا معنى إحنا قلنا إذا كان هذا لمن قال يختص بالحرمة بغير البالغ، بس المصنف عند الحرمة عم البالغ وغير البالغ. بالنسبة لللائط، اللائط متى يحرم عليه؟ إذا كان بالغا، هاي الإضافة موجودة بالنسخ الجديدة، إذا كان بالغا. طيب إذا لم يكن بالغا يعني لا يحرم عليه، إذا كان هو الفاعل على القول بأن اللائط غير البالغ ماذا؟ لا تحرم عليه. وشك أنه حصل أنه ارتكب الفاحشة بحالة البلوغ أو حالة عدم البلوغ، إذا كان بالغ وخصينا الحرمة بالبلوغ يعني تحرم عليه، وإذا كان غير بالغ وقلنا الحرمة مختصة بالبالغ دون غير البالغ يعني لا تحرم عليه، وحصل شك فعل للفاحشة بالبلوغ أو عدم البلوغ، إيش يستصحب؟ عدم البلوغ، وبالتالي عدم الحرمة. نعم، قال المصنف مسألة. نعم، تفضلوا. نعم، بنى على كونه غلام، هذا على القول متى؟ على أنه الحرمة مختصة بمن؟ بالغلام دون غيره، بس المصنف كما قلنا يعمم الحرمة من باب الاحتياط اللزومي. هاي المباني على من يقول إن الحرمة مختصة بالبالغ دون غير البالغ، أو مختصة بمن؟ بكون المفعول به صغير وليس بالغ، تأتي إنه يبني على عدمه. طبعا هسه لعل سائل يسأل يقول إذا المصنف عند الحرمة معممة، بعد من يذكر هاي الفروض؟ من يجاوبنا؟ أحسنت، لأن هذا احتياط لزومي، وحتى يرجع به المن للغير، بارك الله بيك، لأن الاحتياط اللزومي شنو فائدته؟ يرجع به للفقيه الآخر، فإذا بنى أنه غير بالغ يرجع للفقيه الآخر ليقول غير البالغ مو حرام، ويحتاط لزوما به ويرجع لغيره ويأخذ به وما تحرم عليه. هاي فائدة هاي الفروع المذكورة. طبعا هاي موجودة بالنسخ الجديدة، أما هاي النسخة ما موجود بها هاي الإضافات. نعم نعم. أما كلامنا إن شاء الله في مسألة 1007 هذا يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين.